الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى السيدين الطاهرين. قال الإمام علي عليه الصلاة والسلام: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. المجتمعات على قسمين: مجتمع يقدر أعمال الناس ومجتمع لا يقدرها. المجتمع الذي يقدر إنجاز الأفراد وكفاءات الأفراد ويعطي لكل عمل قيمته، هذا مجتمع حضاري، لأنه مجتمع ينمي الكفاءات، لأنه مجتمع يشجع الصالحين على أعمالهم. أما المجتمع الذي لا يقدر عملا فهو يميته. ألا ترى أن كثيرين يحجمون عن الإنجاز ويعتذرون عن ذلك بقولهم: ومن يقدر؟ ألا ترون أن كثيرين يحجمون عن قول كلمة الحق قائلين: على من تقرأ مزاميرك يا داود؟ من يسمع؟ من يقدر؟ من يعطي لك إمكانية الحركة؟ هذا مجتمع ميت. أما المجتمع الحي، المجتمع الحضاري، فهو المجتمع الذي يشيع فيه الشكر. الشكر لا تعني مجرد كلمة تقال. حينما يكون المجتمع مجتمعا شاكرا فهو مجتمع نامي، مجتمع متطور، يعطي لكل ذي حق حقه، وينمي في كل إنسان إرادة الخير وإرادة الصالحات. قد تسأل: ما هو الشكر؟ الشكر يعني تصور النعمة وإظهارها. ويقابل الشكر في القرآن الكفر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إما أن يكون المجتمع شاكرا فإن الله يزيده في النعمة، وإلا فهو مجتمع كافر. لا يعني الكفر هنا هو الكفر العقائدي. هذا المجتمع لا يقدر النعمة، هذا المجتمع يكفر بالنعمة، سواء كانت هذه النعمة عبارة عن حصول إنسان على مال فلا يشكر ربه، أو حصول مجتمع على صاحب كفاءة. المجتمع حينما يخير الله له إنسانا يقوده إلى طريق الصلاح فلا يشكره، فهو في الواقع قد كفر بنعمة من نعم الله. ذلك المجتمع الذي لم يقدر الإمام الحسين في وقته ابتلي بيزيد. وكل مجتمع لا يقدر الرجال الصالحين لا بد أن يبتلى بالرجال الفاسقين والفاجرين. المجتمعات تولد فيها رجال صالحة، وكما تولد فيها جماعات فاسقة وفاجرة. فإذا كان المجتمع يمتلك حالة الشكر فهو ينمى الصالحين، ومن ثم يحصر الفاسقين والفاجرين في زاوية، وإلا فإن الفاسقين هم الذين سينمون فيه. من هنا فإن الشكر قيمة حضارية، ولذلك فإن القرآن قابل الشكر بكلمة الكفر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المجتمع الذي لا يشكر نعمة الإمام الحسين فإن هذا المجتمع عذابه بيد يزيد شديد، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن لله عز وجل رأيه فيهم. الشكر قد يكون بالقلب، النعمة التي تحصل عليها لا تظنن بأنك صاحبها. الخيرات من الله والشرور من أنفسنا، لا تقل هذا كد يميني وعرق جبيني، من أنت؟ ولربما كد يمينك لا يعطيك إلا الندم، ولربما عرق جبينك لا يجلب لك إلا النقمة. فلا تظنن بأن خيرا تحصل عليه في هذه الأرض هي من ذاتك، أنت لم تولد وبيدك فتك بالخيرات والصالحات والمضرات، ولم تولد وبيدك ملايين أبدا، أنت ولست حافيا وعاريا وغير مختون، وكما جئت إلى الدنيا تموت وتبعث يوم القيامة. إذن حقيقتك لا تملك شيئا، فإذا حصلت على نعمة فاعرف في داخل قلبك أنها من الله. المرحلة الأولى من الشكر هي مرحلة القلب، المرحلة الثانية هي مرحلة اللسان، أن يقول الإنسان بكلامه سواء فيما يرتبط بالرب أو فيما يرتبط بعباد الله. والمرحلة الثالثة هي الشكر بالعمل. في حديث شريف يقول: شكر كل نعمة الورع عما حرم الله. في الواقع وبوحي من الإنسانية، ما من إنسان يقدم لك شيئا إلا ويستحق بقدر ذلك الشيء وبحجمه منك شكرا. إذا لم تشكر من يحسن إليك ولا يخسر شيئا، ولكنك تخسر كل شيء، ومن ثم المجتمع يخسر. إذا قدم لك إنسان كوبا من الماء فإنه سيستحق شكرا بحجم هذا الكوب. ولا شك أن المجتمع سيؤنب ذلك الذي قدم له كوب ماء أو شاي، ولم يقل لمن قدم له ذلك كلمة شكرا. طبيعة الإنسان تدعوه إلى أن يشكر كل إحسان، وبمقدار ما يكون حجم الإحسان بنفس المقدار لابد أن يكون حجم الشكر، إن بالقلب أو باللسان أو بالعمل. من أنقذك من غرق، أنقذك من خطر حقيقي، يستحق منك شكرا بحجم الحياة التي أنقذها لك أنت وكانت بخطر. الشكر في الواقع عطاء روحي في مقابل عطاء مادي. رجل تبرع بمبلغ من ماله في سبيل الناس، في سبيل الله، حينما يشكره الناس ويقدرونه في الواقع يعطونه شيئا معنويا بمقدار ما أعطى هو شيئا مادي. هذا الشكر في قيمتها الحضارية. من ناحية أخرى، إن الله عز وجل ربط المزيد من النعم، أي جعل ضمانة النعم واستمرارها الشكر عليها بالمعنى الواسع على كلمة الشكر، قلبا ولسانا وعملا. إن الله قد يغدق عليك نعمة فلا تستغل الفرصة السانحة، ولا تدفع من مالك مثلا شيئا في الفقراء والمستضعفين، الله سيحسبها منك. جعل الله ضمانة الاستمرار النعم الشكر عليها. الله قد يعطي لإنسان كفاءة فلا يستخدمها تضيع منه. الله قد يعطي لإنسان موهبة الشعر، موهبة الفن، موهبة الخطابة، موهبة الكتابة مثلا، ولكنه لا يستغلها في سبيل الله. وإذا بعد مدة الشاعر أصبح ماعرا، والكاتب نسي أدبه، والخطيب صار ألكن، وهكذا وهل المجرى. هذا فيما يرتبط بالكفاءات، وكذلك فيما يرتبط بالنعم المادية. الله قد يعطيك حكما، فلا بد أن تشكر الله على هذا الحكم، فأن تجري العدل وأن تنصف المظلوم. إنه يعلم أنه لم يكن الذي كان منا في سلطان ولا التماس شيئا من الفطام، ولكن ليأمن المظلومون من عذاب. هذا هو الشكر. بحجم النعمة ومن نوع النعمة لا بد أن تشكر الرب عليها. قل المقدار ما تشكر تدوم النعمة لك، قل المقدار ما تشكر تسلب النعمة لك. رجل رأى في المنام أن حياته تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يرحل في نعيم، والقسم الثاني سنوات عجاب. ثم بدأت النعمة تنهال عليها. لو كان هنالك إنسان غير خباري لقال ما دامت حياتي على نوعين، هذه على قسمين، القسم الأول وأنا أمتلك نعم، القسم الثاني لن أمتلك شيئا، إذن سأدخر ما أحصل من المال وما أحصل من الإمكانيات للنصف الثاني من حياتي، ولم يكن ينفقها للآخرين. هذا عمل العكس من ذلك، شكر نعمة الله وبدأ يتصدق على الناس ويعمل الخيرات والمبرات. انتهى القسم الأول من حياته ولكن النعمة استمرت، فجاء إلى نبي من الأنبياء وقص عليه القصة، نبئت في الحلم أن حياتي ستكون قسمين، القسم الأول نعم والقسم الثاني نقم، ولكنني لا أرى إلا النعم. قال له النبي ماذا فعلت بالنعم؟ قال أنفقتها في سبيل الله. قال ضمنت استمرارك بالشكر تدوم النعم. حتى لو حسبنا الناحية المادية يعني ميكانيكية المجتمع فيما يرتبط بالشكر، فواقعا سنة الحياة قائمة على استمرار النعمة واستمرار المنصب واستمرار الكفاءة واستمرار ما يحصل عليه الإنسان إذا أعطاه الله. من الناحية الميكانيكية البحتة، فكيف بأنها سنة الله والله عز وجل بكتابه والأئمة والأنبياء هؤلاء بلغوا أنه أيها الناس لإن شكرتم لأزيدنكم. رئيس الجمهورية حينما ينتخب فيعمل فعلا في سبيل المستضعفين، المستضعفون سينتخبونه مرة أخرى سيكونون سندا له. ولكن ألم نرى رؤساء للجمهوريات انتخبوا بعد أقل من مرور عام الناس داروا عليه وخلعوه؟ هذا لم يشكر نعمة الرئاسة. كل بحجمه، هذا رئيس الجمهورية لا يشكر الله ولا يشكر العباد بنعمة رئيس الجمهورية، وذلك صاحب منصب، وذلك كاتب، وذلك مجرد رجل موظف جالس وراء طاولة، فلا يمشي أعمال الناس ولا يؤدي حق الله ومن ثم حق الناس، ويظن بأن هذا المنصب فك حصل عليه من رحم أمه. هذا سرعان ما سيفسد هذا المنصب. في حديث شريف يقول أثبت النعمة بالشكر، وفي حديث آخر أحسنوا جوار النعم واحذروا أن ينتقل عنكم إلى غيركم، أما أنها لم تنتقل من أحد قط فكادت ترجع إليه. إذا انتقلت منك لا ترجع. الفرص في هذه الحياة مرة واحدة، كما الحياة هي مرة واحدة كذلك فرص. قد تأتيك فكرة لا تسجلها، تضيع كل ما تبحث عنها لا تحصل عنها. فرص الحياة مرة واحدة، إن أردت أن تضمن استمرارها فاشكر الله قلبا ولسانا وعملا. في حديث آخر يقول الإمام علي، أمر الإمام علي أحد عماله بأمرين، أن يشكر من ينعم عليه وأن ينعم على من شكر. الإمام الجواد يقول نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر، يقول الإمام علي أيضا: احذروا نفار النعم فما كل فارد بمردود. النعمة تنفر كما الإبل ينفر، إذا أدعكت الإبل الإبل ينفر، ولكن قد تستطيع أن تصل إلى الإبل وترجعه، ولكن النعمة نفرت فلن ترجع. فما كل سارد بمردود. وفي هذه الكلمة الذهبية التي تلوناها: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بخلة الشكر. النعم سلسلة، اتصالها شكرها، فإن لم تشكر انقطعت السلسلة. النعم ذات فترة، لكن قد يكون الواحد منا ينفر آخر السلسلة لمجرد أن وصلت إليه أولها. إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر حتى لا تنقطع هذه السلسلة. في حديث شريف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل. هذا العبد يوقف بين يدي الله فيؤمر به إلى النار، فيقول: أي رب، أمرت بي إلى النار وقد قرأت القرآن؟ أنا رجل أقرأ القرآن يؤمر بي إلى النار، لماذا؟ يقول الله: أي عبدي، أنعمت عليك ولم تشكر نعمتي. فيقول: أي رب، أنعمت علي بكذا وشكرتك بكذا، ونعمت علي بكذا فشكرتك بكذا. يبدأ يفتح الفايل، وإذا فعلا الرجل مؤمن، الرجل يصلي، الرجل يقرأ القرآن، والله يقول: إنك لم تشكرني على نعمتي، ولكن الرجل كان قد شكر الله على نعمتي. فلا يزال يحسن النعم ويعدد الشكر. النبي يقول: لا يزال هذا العبد يحسن النعم على ربه ويعدد الشكر، فيقول الله تعالى: صدقت عبدي، أنت شكرتني، إلا أنك لم تشكر من أجريت لك نعمتي على يدي، وإني آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها علي حتى يشكر من ساقها من خلفي. هنا القيمة الحضارية ليست أن تحصل من إنسان شيء ولكنك تنساه ثم ترفع يديك إلى الله وتقول. ذات مرة يا جماعة من زوار الإمام الحسين سلام الله عليه ورجوا على إنسان استضافهم، كان يفرس لهم الشفرة في الصباح وفي الظهر وفي المساء، ثم كلما أتموا الطعام قالوا: شكرا لك أبا عبد الله، فقد أنعمت علينا بهذه النعم. حتى إذا ضاق صدر الرجل التفت إليه قال: يا هذا، ضيوف الإمام الحسين كلهم قتلوا في عاشوراء، أنت ضيف، لماذا لا تشكر هذا الرجل؟ من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. هذا انتقاص لحق الآخرين. إنسان هداك علمك ثم ترفع يديك إلى السماء وتشكر الله بسرعة، فإن الله لا يغفر شكرك له. صدقت عبدي، إلا أني آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر من ساقها من خلقي. وفي حديث كريم: أشكركم لله أشكركم لله. من يشكر الناس أكثر ويشيع التفاؤل ويشجع صاحب التفاؤل ويشجع صاحب العمل الخير، هذا في الواقع هو الذي شكر الله، لأن كلمة الشكر تخرج من لسانك لن تنفع الله. حينما تنفع العباد فهي حينئذ تنفع الله. طبعا لا بد أن ذلك أن رب الأرباب هو الله، وأنه جبار السماوات والأرض، وكما قلنا في بداية الكلمة: فإن كل شيء منه وكل خير منه. لا ننسى هذا، لكن ولا ننسى الواسطة، الواسطة لا ننسى. في حديث آخر: إن الله يحب كل قلب حزين وكل قلب شكور. كل عبد أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة. هنالك ذنوب تؤجل عقوبتها سنوات، ولربما إلى يوم القيامة. ولكن أسرع عقوبة أسرع ذنب يعاقب العبد عليه هو كفران. الإمام علي سلام الله عليه يقول شيئا فيما يرتبط بمسألة الشكر، يقول: ما كان الله ليفتح على العبد باب الشكر ويغلق عليه باب الزيادة. الله فتح باب، لكن الله ما دام فتح هذا الباب ما كان ليغلق بابا زيادة. تريد الزيادة؟ كن شكورا أكثر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي حتى تورمت قدماه ونزلت سورة المباركة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى آخر السورة. فعوتب في ذلك، قال: أفلا أكون عبدا، فلا أشكر الرب على هذه النعمة؟ نحن تبلغون نحن قليلا. صحيح أن الله لم يوجب عليه ذلك، ولكن أليس من حقه هو وعرفانه بالنعمة أن يكون عبدا شكورا لله؟ طبعا هنا نقطة مهمة. الله كما عنده النعمة على الناس عنده استدراج للنعمة. بعض الأوقات الله يغضب على العبد إنما خطر أزيد إنما قتل على أزيد، يظن العبد أن الله أكرمه لسواد عينه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمني، الله يعطيني وأنا على هذه الحال. لو لم يكن راضيا عن حالتي لسلب النعمة مني. لا، يكون هذا استدراج يغدق ويغدق، كما نرى ونقرأ في علوم مختلفة، منها العلم العسكري ومنها علوم أخرى. قد يكون أنت تمسك المصيدة، قد يكون استدراج النعم مصيدة، فتظن بأن الله يكرمك بذاتك، أو أن الله لا يعرف ذنوبك ولا يعرف أنك لا تشكره وأنك تشكر بالنعم. لا، الاستدراج بالنعم هو ما يلي: كلما جدد العبد معصية جدد الله له نعمة وأنساه الشكر والاستكبار. نسيان الشكر نوع من الاستدراج، فإذا به يربح ويربح ويربح فإلى حتى تشكره. الاستدراج هو كلما، هذه رواية، كلما جدد العبد معصية جدد الله له نعمة، ولكن في مقابل المعصية أنساه الاستغفار، وفي مقابل النعمة أنساه. في حديث أيضا: أربع من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوبا بدلها الله حسنات: الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر. وفي حديث آخر يقول الإمام: لا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من الله. الإمام علي يقول: المعروف غل لا يصدق إلا بشكر أو مكافأة. النعمة التي تحصل عليها أنت محاسب عليها، هذا غل لا يفك هذا الغل إلا إذا شكرت أو شفعت الأكل. ويقول: الشكر، الشكر حسن حسن النعم، النعمة لكي تحتفظ بها ضعها في دارك، كما أنك تريد الاحتفاظ بطعام من أن يخرب تضعه في ثلاجة، الثلاجة حسن الطعام من الخراب، الشكر حسن النعمة من الضياع. أحسن شكر النعم أن تقول شكرا، لا، أن تحمد ربك، لا. أحسن أنواع الشكر على النعمة الإنعام. أعطاك الله علما أنفق، زاد علما. أعطاك الله مالا أنفق منه وزاد مالا، أفضل أنواع الشكر هو أن تنعم من النعمة التي حصلت منها. في حديث يقول قد يكون إنسان لا يملك مالا مسافرا، حصل على عشاء وكان لا يملك حقودا لعياله أو يعطي هذا الطعام للآخرين، ليس هذا هو المقصود، لكن في بديل. وفي الواقع الإسلام وسيع وحضاري وجعل لكل موقف حلا. الحديث يقول إذا نفرت يدك عن المكافأة فأصل لسانك. أنعم عليك إنسان بك لا تستطيع أن تفكر، هو يملك وأنت لا تملك، ماذا تفعل؟ أصل لسانك هنا ليكن عطاؤك المعنوي مساويا لعطائه المادي ما دمت غير قادر على التساوي بالعطاء المادي. زوال النعم بمنع حقوق الله منها والتقصير في شكرها. ايضا يكون عليك مسؤول، لك قائد، كيف تشكر قائد؟ الامام علي يقول من علمني حرفا فقد طيرني عبد حرفا. انسان ينعم عليك بالهدايه، شكر هذه النعمه مزيد من الطاعة. الحديث الشريف يقول شكر من فوقك بصفة الولاء، إنسان يكون مخلصا في ولاء الشرف، لأن في كل بر شكر ولا يوجد بر أكبر من الهداية. هذا فيما يرتبط بالمجتمع، هذا فيما يرتبط بالناس. أما فيما يرتبط بالله فإن الله كله نعمة، فإن الله عز وجل يستحق من العبد الشكر على النعمة والنعمة. فيما يرتبط بالعباد لا، إذا إنسان ضربك لا يستحق منك أن تقول له شكرا، لكن من الله أساس العقوبات لا بد أن تشكر الله، لأن عقوبة الله عز وجل تأتي. العقوبات فيما يرتبط بالمؤمنين
فيما يرتبط بالتأكيد،
ما من نبي من الأنبياء كان يمشي فتعثر رجله فيسقط على الأرض إلا ويرفع رأسه إلى السماء. إلهي كان يرى حتى عثرة الرجل بسبب ذنب قدر. ومن هنا فإننا نشكر الله عند الرحمن وعند البلاء. يا من لا يشكر على مكروه بوحده، مكروه أصابك الحمد لله. إذا كنت مؤمنا بالله عز وجل فلربما هذا المكروه يحس بالجنوب منك، ولربما هذا المكروه تأديب لك لتعود إليه. إن الله يحب الإنابة، إن الله يحب التوبة، إن الله يحب التائب من الذنب أكثر مما يحب الذي لا ذنب له. لأنك في حالة التوبة، في حالة العودة إلى الله عز وجل، تملك قلبا خاشعا. كم من عبادات تبخرت بسبب الغرور والعجب بالنفس أنه عبد وأنه صنع ما صنع. كم من ذنوب أورثت صاحبها جنة. في حديث شريف أن هنالك نعمة تسوق الإنسان أو عبادة تسوق الإنسان إلى النار، ولربما معصية فسوق الإنسان إلى الجنة. كيف ذلك؟ إذا كان العبد يعجب بنفسه وعبادته ويظن أن له على الله حقا، هذه طاعة تسوق الإنسان، تدفع الإنسان إلى النار، لأنه كلما ارتكب ذنب قال عندي رصيد جيد من الطاعات. ذلك الرجل كان يقول أن العلماء يقولون إلهي بفضلك ولا تعاملني بعدلك، لماذا أنا أقول إلهي بعدلك ولا تعاملني؟ عبدته صليت له شكرته إلى آخره، العبادات أتيتها، المعاصي لا أرتكبها، إذن الله يجب أن يدخلني. رأى في المنام كأن القيامة قد قامت والناس في صحراء المحشر، يا به عبدي أنت الذي كنت تقول في الحياة الدنيا إلهي عاملني بحقك ولا تعاملني بفضلك. نعم يا رب. الله قال نحن أنعمنا عليك يا نعمة وأنت أديت عبادات، فلنجمع عباداتك في كفة ونعمنا في كفة أخرى. كم صليت؟ كم ركعة؟ كم صمت؟ كم يوما؟ كم مرة ذهبت؟ ماذا فعلت؟ كل العبادات وضعت في كفة. نعمة العين وحدها في كفة أخرى، فإذا بنعمة العين تثقل على عبادات الله تعالى. هذه العبادات في مقابل نعمة العين طلعنا شنو؟ نجي على النيات السريرة، نجي على أنك في يوم من الأيام أخذت ذبابة واحدة وأسألت في صغيرة كذا في سلاية ثم سويتها على النار، هذا سنعمل معك ما عملت بحيوان بصاحب روح. استيقظ من حولك عقوبة ثم رفع يده إلى السماء لا يعاملني بفضلك ولا تعاملني. الله إذن يشكر على النعمة وعلى النعمة معا. أولا لأن كل شيء من الله كما قلنا لطف، والنقم أيضا تأديب. لعل الله يريدك أن ترجع إلى ذاتك وتفتش عن السبب الذي أدى بالله عز وجل أن ينزل عليك نقمته. إن الله لا يقطع نعمته من عبده، العبد هو الذي يسبب القطع. فإذا تحول الله عنك من نعمة إلى نقمة فأنك الذي تختلف. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا نزلت في حقك بلية ولكن استفدت منها درسا وعرج روحيا، لم تكن في الواقع هداية بالنسبة إليه، كما الهداية بالنسبة إلى ذلك الرجل الذي كان يحضر عند رسول الله وملازم لصلاته وجماعته، جاء عند النبي وشكى إليه قلة ذات اليد وطلب من النبي أن يعطيه بركة. النبي قال أخاف عليك إن حصلت على مال وإن حصلت على مقام تنسى. قال لا رسول الله، فأعطاه كيما المال. بدأت تجارة، كان يحضر صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن في الليل بدأ يسهر فلا يحضر صلاة الصبح. ثم بمرور الزمن زادت مشاغله وتجارته، بدأ لا يحضر صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. النبي سأله عن ذلك، أرسل إليه رسولا فقال أنا مشغول كعادة التجار وعادة الأثرياء وعادة أصحاب الأموال، أنا مشغول. حتى قال ذات مرة أن رسول الله لا عمل له والمسلمون لا عمل لهم، أنا رجل مشغول، مشغول بأكثر من رسول الله، مشغول بأكثر من العبادات، مشغول بأكثر من آخرته. قيل لأبي ذر وكان لم يمشط شعره، قال له مشط شعرك، شعرك أشعث أغبر. قال أنا مشغول. قيل له بماذا مشغول؟ قال شغلتني عنه العظيمتان الجنة والنار. أنت مشغول أكثر من الجنة والنار. هل هنالك نعمة أكثر من الجنة ونقمة أكثر من النار حتى تكون مشغولا بهما؟ أنا مشغول. طلبه رسول الله قال: ألا تذكر قلت لك في يوم كذا إن حصلت على ما أنت عليه فتنسى فتترك؟ يبدو أن الرجل تكلم كلام مع رسول الله. النبي قال له: أعطني ما أعطيته لك، البركة اللي أعطيتك درهم دينار ترجعه رسول الله. فبدأ تجارته تنزل، وكلما قلت أمواله بدأ يظهر في المجتمع. شوية قلت تجارته يطلع صلاة الظهر، قلت صلاة العصر، قلت إلى أن صار كفر اليدين، رجع صار فجأة من لواقع الساعة. فإذا نشكر الرب على كل نعمة وكل نعمة. اعتقل وجعت في السجن لا تكفر بالله، فقر وكفر، سجن وخسارة الإيمان، خسرت في سبيل الرسالة الإسلامية شيئا فليكن، افرح من ذلك. نقمة الله عز وجل بالنسبة إلى المؤمن إما غفران ذنوب وإما هداية وإما تأديب يستحق. السبب الثاني لأن كل عقوبة أمام النعم تبقى لا شيء. إن الله ينعم عليك وينعم. 40 عاما تستفيد من أسنانك هذه، ليلة واحدة توجعك أسنانك، تصبح الصباح وتشتكي. 40 عاما على هذه النعمة لم تشكر الله كل صباح. جاء شاب وسأل قال: لماذا أصلي؟ قلت له: ما عملك؟ قال طالب. ما عمل أبي؟ قال خباز. أين أبوك؟ قال في المخبز. هل يعاني من مرض معين خطير؟ قال لا. يكفي أن تشكر الله على أنك صاحي وأن أباك صاحي. يوم اللي أبوك يموت لازم تعرف أنه كانت نعمة. وعندئذ حينما يموت أبوه يبدأ بكلمات الكفر ويتذمر. أنا حضرت في تشيع شخص كان أولاده، والرجل طبعا كان ثري والأولاد أثرياء، كان أولاده يتكلمون بكلمة الكفر: لماذا أخذت أباك؟ 40 عاما أبوك عندك، هل شكرت الله على ذلك حتى إذا مات بدأت تتدمر؟ إذن كل نقمة أمام النعم تبقى لا شيء. إذن نشكر الله عز وجل حتى في نقمته، نطلب من الله أن يكشف عنا ذلك. ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون إنا مؤمنون. لا بأس، أعرف أنك لابد أن تشكر الله. والسبب الثالث أن الله عز وجل حينما نشكره ماذا نفعل؟ يعني ما قيمة الشكر؟ ما قيمة الواحد منه؟ ما قيمة كل هذه الدنيا عند الله حتى إذا شكرناه نطلب منه جزاء على هذا وكأننا متفضلون عليه تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذه نفوس ضيقة، نفوس لا تعرف قدر الله عز وجل، ومن ثم لا تعرف نفسها تضيع نفسها. في حديث شريف أن الله منذ أن خلق هذا العالم المادي، هذا الإنسان وهذه الأرض وهذه النجوم وهذا الكون كله، منذ أن خلقه منذ ملايين السنوات لم ينظر إليه لحقارته عنده. هذا كله عند الله حقير إلى درجة منذ ملايين السنوات لم ينظر الله إلى هذا الكون نظرة إعجاب. انظروا إلى عظمة الله. ومن ثم إنسان إذا أصيب بنقمة لا يرى من واجبه أن يشكر الله. إذن إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنثروا أقصاها بقلة الشكر. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا